يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 97 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: والدم شاة أو سبع بدنة، إلى نهاية باب الصيد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والدم، أي ما وجب على المكلف فهو شاة. وهذه الشاة يشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر للأضحية، فلا يجزي أقل من الثدي، ويجزي الجذع من الظأن وهو ما له أكثر حول كستة أشهر فما فوق. وأما بالنسبة للإبل فإن سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، سواء كان الدم واجبا في تمتع أو كان بسبب إخلال لواجب، وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بدم الجبران، كشخص أحرم دون الميقات. فإذا قال العلماء رحمه الله عليه دم فالدم شاة، فقول المصنف رحمه الله: والدم شاة، أي اعلم رحمك الله أنك لو سمعت العلماء يقولون عليه دم أو يجب الواجب دم، فمرادهم بذلك الشاة التي بلغت السن المعتبر وسلمت من العيوب. وقوله سبع بدنة، فالبدنة تجزئ عن سبع، وقد ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تجزئ البدنة عن سبعة منهم. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنها تجزي عن الدماء الواجبة عليهم، فلو كان على كل واحد منهم إخلال، كأن يكون الجميع قد تركوا الإحرام من الميقات وأحرموا من دون الميقات ووجب عليهم الدم، فاشتركوا في بدنة واحدة أجزأت عنهم جميعا، فكل سبع يجزئ عن واحد. وهكذا الحال لو اشتركوا في أضحية فجمعوا أموالهم واشتروا بها بدنة فإنها تجزئ عن السبعة. وهكذا البقرة فإنها تجزئ عما تجزئ عنه البدنة. وعلى ذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى عن نسائه بالبقر، وجمهور العلماء رحمهم الله على أن البقرة تنزل منزلة البدنة، وعليه فإنه يجوز الاشتراك في البقر كما يجوز الاشتراك في الإبل. وأما الشاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد، إلا في الأضحية فإن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما في الخبر الصحيح: إن كانت الشاة لتجزئ عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد.
يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتحكيم في قتل الصيد. وقد ذكرنا أن الصيد حرام على المحرم، وأنه يجب عليه الجزاء إذا قتل الصيد، وبينا طريقة هذا الجزاء، وذكرنا ما بينه العلماء رحمه الله من المسائل المتعلقة بجزاء الصيد من حيث الجملة. وهنا سيذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالأحكام المنصوص عليها إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة. وتوضح ذلك أن جزاء الصيد يفتقر إلى حكم عدلين كما ذكرنا. فلو أن المحرم قتل غزالا أو قتل ظبيا أو قتل حمار وحش أو قتل بقرة وحش فإننا قلنا أنه يجب عليه أن يحتكم إلى عدلين، وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله المحرم وعدله من بهيمة الأنعام. فإن كان مثلا كان الذي قتله نعامة فعدها بدنة، وإن كان الذي قتله حمار وحش فعده بقرة، وإن كان الذي قتله سيف جبل فعده الشاة. لكن هذا العدل يفتقر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله والشيء الذي يماثله ويشابهه. فلما كان الحكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينص على هذا، فإنه من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم وقعت لهم حوادث في قتل الصيد من المحرم، واحتكم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أقضي عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن عبد الرحمن بن عوف. هذه الأقضية وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجة عند طائفة من العلماء، فكأنهم رأوا أن ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أنهم حكموا فيه كأنهم رأوا أن ذلك الحكم ذاق إلى قيام الساعة فلا يتغير. وهذه مسألة لها نظائر، وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية التي في أصلها تقبل الاجتهاد، هل يبقى حكمها إلى قيام الساعة أو يتجدد؟ فمذهب طائفة من العلماء أن ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا تحتاج إلى عدلين. فمن قتل حمامة فإن الصحابة قضوا فيها شاة فنقول له عليك شاة، ولا نبحث عن مسألة الحكمين العدلين. كأنهم رأوا أن حكم الصحابة بعدل الشاة أنه يعتبر حكما باقيا إلى قيام الساعة. هذا بالنسبة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة للذي لم تقضي فيه الصحابة، أي الذي لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه الحكم، فهذا يرجع إلى العدلين إعمالا للأصل. هناك أمثلة كما ذكرنا، منها الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه أنه حمى ما يسمى اليوم بالعطن في المدينة وهو بجوار مسجد السبق. هذا الموضع حمى، وحمى الوادي الفرع، وحمى كذلك صلوات الله وسلامه عليه بالربدة. فهل هذا الحمى يبقى إلى قيام الساعة حمى، أم أنه حماه لأن ذلك الزمان كان محتاجا فيه إلى هذا الموضع أن يبقى حمى؟ فمن أهل العلم من يقول تبقى مسبلة إلى قيام الساعة حمى، ومنهم من يقول إنها تتغير بتغير الأزمنة والعصور، فإذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فإنه يتغير الحكم بالنسبة لما جد وطرا من العصور بعده. هذا بالنسبة لمسألة قضاء الصحابة في صيد المحرم، هل يبقى إلى قيام الساعة أم أنه قضاء اجتهادي يمكن أن يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص. والذي عليه جمهور العلماء أنهم كانوا يعتدون بقضاء الصحابة ويرون أن الصحابة رضوان الله عليهم حجة في هذا القضاء. والسبب في هذا واضح، فإن الصحابي حينما نظر إلى بقر الوحش ونزله منزلة البقرة وقضى فيه بالبقرة، فلا شك أنه أعلم وأعرف، فأعلم بالنقص الوارد وأعلم بدلالته. فكونه يأتي إلى هذا الشيء وينزله منزلة نظيره من بهيمة الأنعام فإن حكمه واضح في إصابة الحق وقربه من الصواب. ولذلك يقوى القول بأن ما قضت به الصحابة يرجح أن يترك إلى قيام الساعة حكما باقيا. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله قرر لك الأصل في جزاء الصيد أنك تحتكم إلى عدلين، وأنهما يحكمان بالمثل، إن وجد المثل ثم ينتقل إلى قيمته وعدله من الطعام بتلك القيمة، ثم ينتقل إلى عدله من الصيام كما تقدم معنا شرطه في المجلس الماضي. بعد أن بين لك هذه القاعدة شرع الآن في بيان ما ورد فيه الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائهم به. نعم.
في النعامة بدنا،
تقول رحمه الله في النعامة بدنا، أي يجب على المحرم إذا قتل صيد النعامة بدنة، وذلك لأنه قضاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قضوا بأن النعامة إذا قتلها المحرم أنه يجب عليه أن ينظر إلى عدلها وهو البدنة، وعلى هذا يبقى القضاء إلى قيام الساعة كما ذكرنا، والنعامة معروفة. نعم.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والسيفل والوعل بقرة. يقول رحمه الله وحمار الوحش وبقرته،
وحمار الوحش وهو المعروف الذي له خطوط بخلاف الحمار الأهلي سواء كان أبيض أو أسود، فإنه لا يعتبر حلالا ولا يعتبر صيدا، فلو أنه دهس حمارا مثلا من حمار الأهلي لا يعتبر صيدا، هذا إن كان ملكا لأحد وجبت قيمته، وإذا لم يكن ملكا لأحد فإنه دمه هدر لا يجب ضمانه. لكن لو أنه قتل حمار وحش صاده، هو الحمار المخطط غالبا تكون فيه الخطوط، هذا الحمار عدله بقرة، وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وقال به عروة بن الزبير من التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء الشافعية فهو مذهب الحنابلة والشافعية، أن حمار الوحش إذا قتله المحرم يجب عليه ضمانه بالبقرة، فعدل حمار الوحش إذا نظر من حيث الهيئة والجر تعادله البقرة، فهو لا يرتقي إلى البدنة لضعف حجمه عن ذلك، وكذلك أيضا لا ينزل إلى الشاة، وإنما هو وسط بينهما، فكان عدله الوسط من بهيمة الأنعام، فتجب عليه بقرة مثلية لهذا الصيد إن قتله. نعم.
وحمار الوحش وبقرته،
بقرة الوحش كذلك أيضا يكون جزاؤها البقرة، فيجب فيها بقرة، وهو قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال عطاء، وهو في العطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ورحم الله عطاء، وهو فقيه مكة المشهور الذي كان يقال لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، وحسبك به علما وفضلا، رحمه الله برحمته الواسعة. كما قال بهذا القضاء عروة بن الزبير، قال إن بقر الوحش فيه بقرة فيكون عدها أو مثلها البقرة، وكذلك عمل به الفقهاء الشافعية، فمذهب الحنابلة والشافعية على أن بقرة الوحش عدها البقرة من بهيمة الأنعام. نعم.
والأيل،
والأيل وهو من الوعل، نوع من الوعل. نعم.
والسيتل
أكمل. نعم.
والأيل والسيتل والوعل بقرة،
والأيل والسيتل والوعل، قيل إنه بالنسبة للوعل هو سيف الجبل، فيقال يسمى بالأيل، وقيل إنه إن الأيل نوع من بقر الوحش، والوعل هو من صيد البر، مما أحل الله من صيد البر، وله قرون، ذو القرن المعكوف المعروف، الوعول المعروفة، هذا الوعل عدله بقرة، وبهذا قضى الصحابة عبد الله بن عباس، وقضى به أيضا عبد الله بن عمر، ولذلك جعل في أنثى الوعول، وجعل في أنثى الوعول البقرة. وأما قوله السيتل فهو الوعل المسل، نوع خاص من الوعول، والسبب في تخصيصه للسيتل وذكره للسيتل بعد ذكره السيل ومع ذكره للوعل، أن السيتل يكبر حجمه وقد يكون مسنا من الحطمة، ولذلك قالوا فيه بقر، سواء كان كأنه يقول الوعول ما كان منها شبا قويا فإن فيه البقرة، وما كان منها في آخر سنه قد طعن في السن ففيه البقرة، وما كان من إناثه فإن فيه البقرة، كما هو قضاء عبد الله بن عمر قضى في إناثه بالبقرة. نعم.
والضبع كبش.
والضبع كبش. الضبع من العلماء من يقول هو نوع واحد، وهو أشبه ما يكون بالذئب، وإن كان يختلف في الوجه، فوجه الذئب أقرب إلى أن يكون مثلثا من وجه المستطيل، هو ينبش القبور، يعدو على القبور وينبشها، وكذلك أيضا يأكل الجيف والنتن حتى ربما عدا على الحمار ونحنه، فهو من العاديات من اتباع العادية. وبعض العلماء يقول هو نوعان، نوع من عاد ونوع من يأكل أكثر ما يكون اغتذاؤه بالنباتات، وهو الموجود بالحجاز، ويقول هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الضبع صيد وفيه كبش، الضبع صيد وفيه كبش. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح بقوله الضبع صيد، واختلف العلماء رحمه الله عليهم بقوله الضبع صيد، فقال بعض العلماء لا يحل أصله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكم الصيد، يعني في الأصل ليس بصيد ولكن نزل منزلة الصيد. ومنهم من قال يحل أكل لحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، وهذا أقوى من جهة لفظ الحديث، أقوى لما قال الضبع صيد وأوجب فيه جزاء الصيد، دل على أنه يجوز أكل لحمه. ومن ناحية القياس كما يقول علماء من جهة النظر لا يقوى حله، وذلك هو من اتباع العادي، وإذا خلى بالإنسان فتك به وأهلك. والأشبه من ناحية الأصول عدم حل أكل لحمه، وكأن الذين يقولون بتحريم أكل لحمه يقولون إنه من اتباع العادية، ويكون قوله عليه الصلاة عندهم الضبع صيد يخرجونه على أنه مع كونه من اتباع العادية أخذ حكم الصيد باستثناء من السنة، لا أنه صيد مؤكل، أي أنه صيد يجب ضمانه. وقالوا كونه ينص على الضبع ويوجب الفدية على هذا الوجه يدل على أنه ليس بمأكول في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على جزاء الصيد في غير الضبع، وإنما نص في جزاء الصيد في الضبع، وكأنه في هذه الحالة ينبه على أنه وإن كان الأصل عدم حل أكله لكن يجب الضمان فيه إن قتل. ولكن من المذهب الأول قلنا إن له وجه من السنة، وعلى هذا لو قتله فيه كبش، والكبش يكون من الضأن، فإن كان الضب كبيرا ففيه كبش كبير، وإن كان وسطا فوسط، إن كان صغيرا فصغير، على حسب حالة الكبش على حسب حالة الضب. وهذا وجه التمثيل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فينظر الحكمان في الشيء المقتول من الضبع، من الضبع المقتول من ناحية جرمه وحجمه، ويوجبون فيه مثليا في الحجم مع كونه كبشا، لكن ينظرون إلى مثليته في الحجم، فإن كان الضبع كبير الحجم أوجبوا فيه كبشا كبير الحجم، والعكس بالعكس.
والغزال عنز.
وفي الغزال عنز، قالوا لأنه أجرد لا شعر له، وهو أشبه بالماعز، ولذلك هو مقطوع الذنب بخلاف غيره، فإنه لا بخلاف الضبع، ولذلك قالوا ينزل الغزال منزلة الماعز، فيجب فيه ما ذكر وقضى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
والوبر والضرب جدي.
والوبر وهو ضرب من بنات عرف، وكذلك أيضا الضرب فيه جدي، والجدي له ستة أشهر، قالوا يقضى فيه بالجدي، طبعا بالنسبة للضرب معروف، ولكنهم شبهوه ونزلوه منزلة الجدي قضاء لبعض الصحابة رضي الله عليهم، وقالوا إنه يأخذ حكمه فيجب فيه الجدي، وإلا في الأصل من ناحية الحجم والجر لا تنظر إلى لا يستطيع أن يصل إلى درجة الجدي إلا إذا كان كبيرا، إذا كان الضرب كبيرا. ولذلك بعض العلماء يقولون ينظر في جلم الضب نفسه، فلا يكون الجدي فيه محددا مؤقتا، فإن كان ضبا كبيرا فإنه حينئذ يصل للجدي، وإن كان دون ذلك فإنه لا يقوى أن يأخذ حكم الجدي. نعم.
واليربوع جفرة.
واليربوع يقال له الجربوع، الجرابيع المعروفة يبدلون الجامع جاء لينا جينا، وهي لغة معروفة في العرب، يقولون رجل وريض لإبدال الجين ياء. ومنه قول الشاعر: إذا لم يكن منكن ظل ولا جني فأبعد كن الله من شيراتي، أي أبعد كن الله من شجراتي. فالعرب تبدل الجين ياء ويقولون ريان يعني رجال ونحو ذلك، ويبدلون الياء جينا. ومنه قوله: إن كنت قد قبلت حجتك لا زال باذل يأتيك بك. قوله: إن كنت قد قبلت حجتي لا زال باذل يأتيك بي. فقال: إن كنت قد قبلت حجتك لا زال باذل يأتيك بك. تقول بك يعني بي، هذا من إبدال الجين ياء وإبدال الياء جين. يقال يربوع وجربوع، هذا معروف عند العامة أنهم يقولون جربوع لكن يقال له اليربوع. نعم.
واليربوع جفرة.
وفي اليربوع جفرة، ويكون لها أربعة أشهر، وهي من صغار الناعل. نعم.
والأرنب عناق. والأرنب عناق.
وفي الأرنب عناق. والعناق قيل إنها تقارب الستة الأشهر، وقيل إنها يسمى بها صغار الناعل منذ أن يولد إلى أن يبلغ الستة الأشهر. وهذا هو مراد المصنف، أنه ما كان دون الأربعة الأشهر، دون ثلث السنة، هذا بالنسبة للعناق. وهي التي ورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه، حينما ذبح شاته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يوم عيد النحر، فقال: ليس عندي إلا عناق. قال: تجزيك ولا تجزي غيرك. نعم.
والحمامة شاة.
وفي الحمامة شاة، قضى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه الحمامة بالشاة. وهذا القضاء كما قلنا يعتبرونه قضاء باقيا إلى قيام الساعة، فإذا قتل حمامة فإنه يجب عليه أن يضمنها بالشاة لوجه الشبهية من جهة عبد الماء. نعم.
يقول رحمه الله: باب صيد الحرم.
يقول رحمه الله: باب صيد الحرم. لما فرغ من بيان شكم الصيد بالنسبة للمحرم، شرع في بيان نوع خاص من الصيد، وهو الذي يشمل المحرم والحلال، وهو صيد مكة وكذلك صيد المدينة. وهذان الموضعان هما اللذان حرم الله ورسوله، كما ثبتت بذلك النصوص في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صيد الحرم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بحكم من قتل الصيد داخل مكة أو قتل الصيد داخل المدينة. فإذا كان مراده العموم يصبح حينئذ قوله الحرم أي باب حكم صيد حرم المدينة ومكة. وهذا هو الذي ذكره في الباب، أنه اعتنى ببيان حكم صيد مكة والمدينة. أو يكون قوله الحرم حرم مكة، فيكون ذكره لأحكام حرم المدينة من باب التبعية، وذلك لأن تحريم المدينة إنما وقع بعد تحريم مكة شرفها الله. نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال.
يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال بإجماع المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن هذا البلد حرم آمن. وقالت المدينة: إنها حرم آمن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. قال بعض العلماء: قوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، أي أن حرمة مكة إنما كانت من الله تشريعا ولم تكن شيئا جبليا في الناس، كأن يكون شيئا كان الناس يألفونه ثم نشأ في الناشئة من بعد ذلك وهم على هذا التحريم، إنما هو تحريم من الله. وقيل إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، لأن الله حرمه ولكن الناس استهانوا بهذه الحرمة العظيمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم مال البيت والحرم من حرمة عند الله عز وجل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا نص صريح يدل على أن مكة حرم وأنه لا يجوز أن يعتدى فيها وأن يصاب فيها حدود الله عز وجل، ومن ذلك ما نهى الله عز وجل عنه من الصيد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة وبين وجهها فقال لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمرشد. فلما قال لا ينفر صيدها، فانظر إلى تعبيره عليه الصلاة والسلام أن تنفير الصيد واستفارته حرام، فكيف بقتله؟ وهذا كما يسميه علماء الأصول من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كان تنفير الصيد وهو تحريش وتحريكه كأن يرى حمامة فيهش عليها حرام عليه، فكيف إذا قتلها؟ فإنه من باب أولى وأحرى يقع في حرمة أعظم. فالمقصود أن تحريم مكة وتحريم الصيد فيها خاصة وتحريمها من كل وجه من جهة العموم، حتى قال يعني نص العلماء رحمة الله عليهم في تفصيلهم لهذه الحرمة، حتى بلغ ببعض أن قال إنه لو قتل ولجأ إلى الحرم لا يقتل، وإن كان الصحيح أن من قتل عمدا ولجأ إلى الحرم أنه يقتل. لكن الشاهد أن العلماء رحمة الله عليهم عظموا هذه الحرمة ونصوا عليها، وذلك لثبوت الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم الحرمات الحرام.
نعم. وحكم صيده كصيد المشرك.
وحكم صيد الحرم بالنسبة لك كحكم صيد المحرم، أي أن صيد الحرم الصيد داخل حدود مكة حرام على المكلف سواء كان محرما أو حلالا. فكما أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، كذلك من دخل حدود مكة لا يجوز له قتل الصيد. وحدودها من جهة المدينة ثلاثة أميال، وهي جهة التنعيم، وأما من جهة الطائف وجهة المشرق فهي سبعة أميال، ومثلها جهة اليمن، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال، وأما من جهة مكة من جهة جدة فعشرة أميال. هذا بالنسبة لحدود الحرم، وله أصل في حديث الحاكم في ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول الحجر وانكسار شعبه وقيل إضاءته، فبلغت حدود الحرم وأقيمت الأعلام عليها، وهي منصوبة معروفة ويعتبرها العلماء رحمة الله عليهم من نقل الكافة عن الكافة. فهذه المعالم وهذه الرسوم وهذه الأمارات التي بقيت وتوارثتها الأمة جيلا بعد جيل ورعينا بعد رعين تعتبر باقية، ويعتبر وجودها ونقل كافة عن الكافة دليلا على ثبوتها. ولذلك نجزم بأن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أحد من باب نقل الكافة عن الكافة، هذا يسمونه نقل التواتر الذي لا يقبل التكذيب. وعليه فهذه المعالم هي حدود الحرم، فإذا دخل الإنسان إلى هذا الحد من أي جهة كان فإنه يجب عليه أن يرعى هذه الحرمة، ويطالب في حفظ حدود الله عز وجل واتقاء محارمه، ومما حرم الله قتل الصيد. كذلك أيضا لا يعبد شجرها، لا يعبد شجرها ولا يخلي خلاها، فحشيشها لا يحش ولا يؤخذ منه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفتش حشيشها، وفي رواية ولا يختل خلاها. كل ذلك يدل على أنه حرم ينبغي اتقاؤه وعدم التعرض لما فيه من الصيد والزرع. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإبز. يقول رحمه الله ويحرم قطع شجره.
ويحرم قطع الشجر أي بمكة وداخل حدوده. والشجر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون نابتا من الله عز وجل، أنبته إن كان كل شيء ينبته الله عز وجل بقدرته، لكن يقولون أن يكون نابتا بدون أن يكون هناك فعل للآدمي، فهذا لا يجوز لأحد أن يقطعه، ولكن استثنى بعض العلماء وجود الضرورة تضرر النار إذا كانت ضرورة متعلقة بالكافة كمرور الناس في الطريق وهذه شجر شوك تسقط عليهم وتؤذيهم وتجحفهم. قالوا يجوز قطعها كما قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدوحة بالمطاف. وقال بعض العلماء إذا قطعت مع وجود الحاجة والضرورة لزم الجزاء فيها، وهو قضاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب الجزاء فيها كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وعلى هذا فإن الشجر الذي نبت وأنبته الله عز وجل وليس للآدمي فيه دخل فإنه لا يجوز قطعه. وأما إذا انكسر من نفسه وسقط فهذا شيء آخر، فإذا سقط انكسر الغصن وسقط أو يبس، أو أن الشجرة يبست وسقطت من نفسها أو اقتلعتها الريح ويبست، فحينئذ قال يجوز أن يحتقب منها ويجوز أن ينتفع منها ولا حرج في ذلك كالحشيش اليابس، لأن هذا ليس بعض ولأنه لم يعضدها، وحينئذ يجوز له أن ينتفع ويتفق بها. أما إذا كان الشجر قد أنبته الإنسان كأن يزرع في فلته أو في بيته زرعا ثم يريد جزة وقصة أو عضة فلا حرج عليه أن يفعل ذلك إذا كان مما أنبته أو كان في ملكه اشتراه من رجل زرعه، فإنه يجوز له حينئذ أن يحش ويجوز له أن يقص ولا حرج عليه في ذلك.
وحشيشه الأخضرين،
والحشيش ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أخضر فلا يجوز أن يحش، وهو المراعي النابتة كأن تنزل مطر أو تصيب السماء فينبت الرعي في مكة فهذا لا يحش. لكن لو كان عندك ابن أو بقر أو غنم ورعت فيه فلا حرج، فهناك فرق بين أن ترعاه البهيمة وبين أن تحش بنفسك. ولذلك كان للصحابة رضي الله عنهم إبلهم وكانت لهم دوابهم، حينما قدم عليه الصلاة والسلام من مكة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمموا أفواههم ولم يحرم عليهم أن ترعى هذه الإبل داخل مكة، وإنما جعل التحريم من فعل المكلف، فدل على أنه يجوز أن يرسل إبله أو بقره أو غنمه للرعي ولا حرج عليه في ذلك. هذا إذا كان الحشيش أخضر. أما إذا كان الحشيش يابس فيجوز لك أن تجزه وأن تأخذ الحشيش ونحوه، فإنه ليس بحشيش وإنما هو هشيم تدره الرياح وإن لم تأخذ، وحينئذ يجوز للإنسان أن يأخذه.
إلا الإذخر،
إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه في حديثه الذي سمعته أذناه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به ووعاه قلبه حينما قام عليه الصلاة والسلام الغداء من يوم الفتح، فذكر حرمة مكة وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد قد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها، ثم قال عليه الصلاة والسلام فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. قال العباس رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فدل هذا على أن الإذخر يستثنى ويجوز أن يجزى ولا حرج في ذلك.
ويحرم صيد المدينة،
ويحرم صيد المدينة لما فرغ رحمه الله من أحكام الصيد بمكة، فإنه لا يجوز أن يصاد الصيد بمكة. وعلى هذا إذا صاد الصيد بمكة كما ذكر لك حكم صيد المحرم، فلو قتل بمكة كيس جبل أو مثلا صاد غزالا أو صاد حمامة ففيه القضاء الذي ذكرناه كصيد المحرم سواء بسواء، ولم يفصل لأنه تقدم التفصيل. لكن هنا بالنسبة لصيد المدينة فإنه لا يجوز، فالمدينة أولا محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك وخليلك قد حرم مكة، ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها، اللهم بارك في صحبها ومدها، وفي رواية اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. فبالإجماع البركة في المدينة ضعفاء البركة بمكة، وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرزاق مباركة في مكة، ويجد الإنسان أثر هذه البركة في طعامه ورزقه وقوته، ولكنها في المدينة على الضعف، فما في مكة يعتبر في المدينة بالضعف، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض السلف بتفضيل المدينة على مكة، لأنه دعا بالبركة عموما، وقال إن الله اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس. وذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل، واحتج الإمام مالك بتفضيل الموت بالمدينة، ولأن الله عز وجل اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعلها وجعل لها من الفضائل، حتى كانت البركة فيها ضعفان بمكة، على الضعف مما بمكة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، وهذا أمر واضح من جلي، فإن النصوص ظاهرة في تفضيل الله عز وجل لهذا الحرم. وثبت في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لخير أرض الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك. فهذا يدل على أن قوله الشاهد بقوله والله إنك لخير أرض الله، هذا يدل على أنها أفضل، لأن قوله خير أرض الله، العرب تقول فلان خير أي أخير، يقولون وشر أشر، وقول خير أرض الله يدل دلالة واضحة على أنها أفضل. ولذلك جعلت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وهذا يدل على أن مكة أفضل. وعليه فإن حرمة المدينة تشابه حرمة مكة، فلا يجوز قتل الصيد داخل حدود حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن المدينة: إنها حرم آمن. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه لما سأله أبي جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي برأ النسمة خلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا سهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرجها فإذا فيها: المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا ثابت في الصحيح. وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل لا يقبل الله منه فريضة ولا ناحية، وهذا يدل على عظم، وقيل لا إن قوله صرفا ولا عدلا أي أنه إشارة إلى أنه لا يقبل منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم يقبل العمل من العامل فهذا أمر عظيم، إنه على هلاك، لأنه مهما عمل فإن عمله لا يعود عليه بخير، لأن العبرة بالقبول. فالمقصود أنه لعظيم حرمة الحرم صرف العبد عن القبول بالإحداث في مسجد النبي في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرمة المدينة تقتضي عدم جواز قتل الصيد وعدم جواز تنفيذه. ولذلك لما رأى سعد رضي الله عنه الغلام من بني مخزوم يصيد في المدينة، أخذ سلاحه الذي يصيد به، فجاء مواليه وقالوا: رد للغلام آلته. قال: لا والله، لا أرد سلبا ما استلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه. فهذا عقوبة. ولذلك من وجد يصيد في حدود الحرم فإنه يجوز أخذ آلته التي يصيد بها وتملك، تأخذها وتملك، وهذا من باب العقوبة التعذيرية، أي التعذير بالمال. فالمقصود أن حرم المدينة يقتضي عدم جواز الصيد فيه وعدم جواز الحدث والبدعة داخل المدينة، وكذلك حرم مكة، لأن الله تعالى يقول: من يرد فيه بإلحاد بغرب، بل إن حرم مكة أشد، لأنه جعله لمجرد الإرادة وتوجه العزيمة للشيء. وحرم المدينة من عير إلى ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المدينة حرم من عير إلى ثور. وعير هو الجبل الذي بحذاء الميقات على يسار الزاهد إلى مكة مع طريق الهجرة الموجود الآن. فطريق الهجرة الموجود الآن إذا جئت للميقات الذي يسمى بأبيار علي فإنك إذا كنت داخل المدينة يكون عير عن يمينك جبل طويل أزرق، وأما عن يسارك فيكون الميقات. فهذا الجبل الذي عن يمينك إذا كنت داخل المدينة أو عن يسارك وأنت خارج يسمى بعير، وهو حد المدينة من الجهة الغربية إلى الجنوب، وأما ثور فحدها من الجهة الشمالية إلى الشرق، وثور اختلف فيه على أقوال. فهناك قولان هما أشهر وأقوى وأصح الأقوال الواردة. إما أن يكون الجبل الصغير الأحمر المدور الذي خلف جبل أحد، وهو جبل معروف عند المدينة خلف جبل أحد، وأشار إليه الحافظ بن حجر وأشار إلى هذا السمهودي في كتابه النفيس وفاء الوفاء، فبين أنه هذا الجبل. وهناك قول ثاني أنه الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو على طريق المطار القديم، إذا انتهى جبل أحد يكون جبل أحد عن يسارك وأنت خارج من المدينة إلى المطار يكون أحد عن يسارك وهذا الجبل عن يمينك، أخذ الطريق طرف هذا الجبل يسمى بجبل الخزان، وهذا الجبل هو الذي تنطبق عليه الصفات أنه جبل ثور. وهذا بالنسبة لحدها من الجهتين التي ذكرنا. أما من جهة الحرة الشرقية المحضة والغربية المحضة فإن الحرتين تعتبر حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتيها، ولابتا المدينة هم الحرة الشرقية والحرة الغربية. أما الحرة الشرقية فهي في جهة الشرقية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الحرة في القديم بحرة واقي، وهي التي وقع فيها الحرة المشهورة، وقعت الحرة المشهورة التي كانت أيام يزيد ابن معاوية، وفيها يقول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، فهذه تسمى بحرة واقم. أما الحرة الثانية وهي الحرة الغربية فهي غربية المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى حرة الوبرة، وتسمى الآن بالحرة الغربية. هاتان الحرتان ما بينهما حرام، وهل الحرة داخل بالحرم أو ليست بداخلها قولان، والصحيح أنهما داخل، واختلف في وادي العقيق، فوادي العقيق من الجهة الغربية بعد الحرة، بمجرد أن تنقطع الحرة تنزل إلى وادي العقيق، فوادي العقيق الصحيح أنه من الحمى وليس من الحرم، فهناك أمران ينبغي التفريق بينهما وهما الحرم والحمى. أما الحمى فإنه يخرج خارج الحرم، والحمى لا يجد فيه الصيد، وكان حمى أيضا لإبن الصدقة ما يرعى في أحد، هذا الحمى بريد في بريد، وحمى المدينة بريد في بريد، يعني ثلاثة أميال في ثلاثة أميال، هذا بالنسبة لحمى المدينة من الجهات كلها، حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا ترعى فيه الإبل ويترك لإبل الصدقة، لأنه كان يأتون بإبل الصدقة وبيت مال المسلمين تحتاج إلى رعي فتركت، وهذا يسمى حمى المدينة. فهذا الحمى لا يجوز فيه الصيد، الحمى هذا لا يجوز فيه الصيد. وأما بالنسبة لحدود الحرم فلا، فإن الحرم ينتهي عند الحرة، وهل الحرة داخل أو لا على الوجهين الذين ذكرنا، وينتهي أيضا ما بين، يقتصر على ما بين عيد إلى ثور.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه،
ويحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وفهم الصحابة ذلك كما ذكرنا في حديث مسلم في عقوبة من صاد في المدينة، فدل على أنه لا يجوز الصيد داخل المدينة، ولكن يختلف صيد مكة عن صيد المدينة، أن صيد مكة فيه جزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه. وأصلا الجزاء في الصيد داخل حدود حرم مكة فيه خلاف، ولكنه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يقول رحمه الله ويباح الحشيش للعلف،
ويباح الحشيش للعلف، فالدواب إذا جاءت شرائط لا حرج فيه. نعم.
وآلة الحرث ونحوه،
وكذلك آلة الحرث ونحوه في المدينة، وفيه حديث أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في تحريم المدينة في عدم جواز قطع شجرها. ولذلك انظر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع المنبر الذي كان يخطب عليه لما كثر الناس بعد عام الوفود احتاج للمنبر لأنه كان يخطب على الجد، احتاج للمنبر حتى يعلو فيستطيع أن يبلغ صوته إلى آخر المسجد. فقال كما في حديث سهم ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامة النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول سهل رضي الله عنه: فصنع من صرفاء الغابة، والغابة هي التي تسمى اليوم بالخليل، وهي خارج حدود المدينة وقد تجاوز الحمى. فلما احتيج لخشب المنبر لم يستطع أن يأخذ من شجر المدينة، وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم، مع أن المنبر محتاج لحب الأشياء إلى الله ودعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صنع من صرفاء الغابة كما في الرواية الصحيح. ولذلك يقولون لا يعبد شجرها ولا يؤخذ منها على التفصيل الذي ذكرها. فاستثنوا الآلة كأن يؤخذ للفأس ونحن خشبة للفأس حتى يقد به، أو المعول يقد يغفر به ونحن ذلك، قالوا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وخشبة البئر كما جاء في حديث أحمد في المسجد لأنهم اشتكوا له المشقة، فالشخص إذا احتاج لهذه الخشبة لكي يصرش فأسه يخرج خارج المدينة وإلى ما يجاوز ثلاثة الأميال حتى يقص الشجرة ويأخذ منها فيه مشقة. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رخص لهم في ذلك. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول الآلات. نعم.